الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحدك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وعنوان الموضوع فريضة الحج ذكريات وأسرار. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه فريضة الحج ذكريات وأسرار. فمنذ أن أمر الله عز وجل خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن يؤذن في الناس بالحج في قوله عز من قائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. منذ هذا الأمر ونجد في موسم الحج من كل عام تشتاق النفوس المؤمنة وتحن لزيارة بيت الله الحرام، ملبية معظمة شعائر الله رب العالمين، لأن الخليل أذن بأمر الله رب العالمين في صحراء جرداء لا أنيس ولا جليس، وبلغ الجليل جل جلاله النداء لكل نفس مؤمنة. ولكن السؤال: هل سألت نفسك يوما عن ذكريات هذه الفريضة وأسرارها؟ ففريضة الحج مناسك متعددة، ما بين طواف وسعي ورمي للجمار وحلق وذبح للهدي، مناسك متعددة وشعائر كثيرة. سألت نفسك يوما يا عبد الله عن ذكرياتها وعن أسرارها وعن الحكمة من تلك الشعائر المتنوعة لهذه الفريضة العظيمة؟ بفضل الله عز وجل ومنه وتوفيقه وسداده، أحاول جاهدا في هذه الدقائق المعدودة أن أشير إلى بعض ذكريات هذه الفريضة وإلى بعض أسرارها، حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نكون على فهم سديد لبعض أسرار وذكريات هذه الفريضة. فأقول وبالله التوفيق: إن فريضة الحج مرت بذكريات وأسرار، بدأت تلك الذكريات بشوق وحنين، مروراً بتضحية وفداء، انتهاءً ببناء وتشهيد. احفظوا هذا جيداً: ذكريات وأسرار فريضة الحج بدأت بشوق وحنين، مرت بتضحية وفداء، وانتهت ببناء وتشييد. أما الشوق والحنين ما كان لهذا الخليل، خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إنه شوقه لنعمة الولد بعد أن كبرت سنه وكانت الزوجة عاقرة عليها السلام، سارة عليها السلام كانت عاقرة، وإبراهيم عليه السلام بلغ من الكبر عتيا، ورغم هذا اشتاقت النفس وحنت لنعمة الولد. ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الله جل جلاله هو المعطي، وإذا أراد أمراً هيأ له الأسباب، فهيأ لخليله الأسباب. عندما هاجر في صحبة سارة عليها السلام فراراً بهذا الدين العظيم ونشراً للإيمان، ومر على هذه البلد المبارك مصر، حفظها الله عز وجل من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين، مر على هذه البلاد الطيبة، البلاد التي مر على أرضها كثير من أنبياء الله ورسل الله، البلاد التي احتضنت الأنبياء واحتضنت الرسل ونصرت دعوة الله رب العالمين. ولما مر بهذه البلاد وتعرضت سارة عليها السلام لملك مصر الظالم في هذه الآونة،
فلما رأى من تقواها ولما رأى من ورعها وإيمانها أهدى إليها ابنته هاجر عليها السلام. فالصحيح أن هاجر كانت ابنة ملك مصر وليست جارية، وهذا ما رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في صدر كتابه القيم الموسوم بفقه السيرة. رجح أن هاجر عليه السلام كانت ابنة ملك مصر في هذا الزمان، فقدمها هديًا لصار لتكون خادمةً لها، لما رأى من إيمانها وورعها وتقواها لما أراد السوء بها، فشل الله أركانه ومنع يده ويبسها، فعندها أهداها ابنته هاجر. ونظرت سارة لشوق زوجها خليل الرحمن إبراهيم لنعمة الولد، فعرضت عليه التسري بهاجر، فكان من ثمرة ذلك الغلام الحليم الذي ذكره الله رب العالمين في قوله على لسان خليله إبراهيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. هذا الغلام الحليم هو نبي الله إسماعيل جد العرب وجد نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وما أن رزق الخليل بنعمة الولد وإذا بالابتلاء العظيم، يأمره الرب الجليل بترك الزوجة والولد بأرض صحراء جرداء، لا زرع ولا ضرع ولا ماء، لا أنيس ولا جليس، فماذا يفعل تراه؟ أب اشتاق لنعمة الولد، ولما كانت المنة يؤمر بالفراق ويؤمر بالابتعاد. بل عجيب أمرك يا إبراهيم، تترك الزوجة والولد بأرض فلاة، لا زرع ولا ضرع ولا ماء، لا أنيس ولا جليس. نعم إخوتاه، لأن الآمر هو الله رب العالمين، والنجاة في تنفيذ أوامر الله رب العالمين لا فيما تراه العقول. فالعقول تقول كيف لأب رحيم يترك زوجه وولده بأرض صحراء جرداء، لا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، إذن الهلكة محققة. كيف يترك أهله، يترك ولده فلذة الكبد وثمرة الفؤاد الذي جاءه بعد شوق وحنين، يتركه في تلك البلاد حيث لا أنيس ولا جليس؟ العقول تنكر ذلك ولا تقبل ذلك، لكن الخليل يعلم الأمة أن النجاة في الشرع لا فيما تراه العقول، أن النجاة في تنفيذ أوامر الله رب العالمين. فالأمة التي تبتعد عن أوامر ربها وتبتعد عن هدي أنبيائه ورسله أمة خاسرة لا محالة، وإن حصلت جميع مقومات الحياة، لأن العز لا يكون إلا في تنفيذ أوامر الله رب العالمين. علمنا الخليل هذا الدرس الإيماني، فصاحب زوجه وولده وتركهما بأرض الحجاز حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع ولا ماء. وهنا يتوجه الخليل إلى ربه الجليل، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، هذه هي، ما تركتهما لهوا وعبثا، ما صحبتهما لشدة الحر لمصيف أو بلاج تكثر فيه المنكرات وتكشف فيه العورات، لا، بل تركتهما ليقيموا الصلاة، تركتهما تنفيذا لأمر الله، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهنا يأتي دور التوكل الصادق على الله رب العالمين والإيمان الكامل. فهي هاجر رضي الله عنها وعليها السلام تنطلق مسرعة خلف الخليل تقول يا إبراهيم يا إبراهيم أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع؟ وإبراهيم لا يلتفت إليها وكررت مرة بعد مرة. عندها فطنت فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا. هذه هي هذه هي لن يضيعنا الله أبدا. من نفذ أمر الله فلن يضيعه الله. كثيرون حاولوا مرارا وتكرارا تحريف آيات القرآن وتبديلها. كثيرون حاولوا مرارا وتكرارا هدم ثوابت الدين. بالأمس القريب نفق أحدهم حارب الإسلام وحارب القرآن وحارب الدين وكان رئيسا ممكنا على أرض تونس يسمى السبسي، هذا الذي أنكر آيات القرآن وحارب الرحمن وغير آيات المواريث وبدلها. جاءه الموت فجأة فنفق وبقي القرآن محفوظا وبقي الإسلام محفوظا. لماذا؟ لأن الله قال وقوله الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهناك ممثل آخر على أرض مصر قال وسمعته بأذني يقول لو كانت التوبة من الفن فلا أريدها، لا أريد التوبة. فها هو نفق وانتقل إلى ربه ليسأله وبقي الإسلام، بقي الإسلام محفوظا. وهكذا كل من يحارب الدين سينفق ويهلك ويبقى الإسلام محفوظا، لأن الذي يحفظ الدين هو الله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، من نفذ أوامر الله واستجاب لشرع الله فلن يضيعه الله أبدا. قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا. وانطلق الخليل عليه السلام ونفذ أمر ربه وهاجر. ليس معها من أسباب الحياة الدنيا إلا القليل من التمر وبعض الماء، كما قال المفسرون كانت تأكل التمر وتشرب الماء وترضع وليدها إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومرت الأيام ونفدت الأسباب، نفد تمرها ونفد ماؤها وبكى وليدها عليه السلام. وكلنا يعلم قلب الأم تتمنى أن تموت ولا ترى ولدها باكيا أبدا. إنها الأم يا قوم، إنها الأم يا شباب، إنها الأم يا صبية، الأم التي علمت العالم درسا في الوفاء. عندما بكى ولدها ماذا أنت صانعة يا أمنا؟ الوليد يبكي ونفدت أسباب الحياة الدنيا، فلا سقاء لوليدها في صدرها، فماذا تصنع؟ وهي الضعيفة المجهدة المتعبة بأرض فلاة رمالها محرقة وشمسها محرقة، فإذا بها تنظر إلى جبل الصفا يوم أن كان جبلا، فخيل لها شيء فانطلقت مسرعة وصعدت جبل الصفا، ولكنها لم تجد شيئا، فالتفتت إلى الجهة المقابلة إلى جبل المروة أيضا يوم أن كان جبلا، وإذا بها تنزل من فوق الصفا مهرولة وهي الضعيفة المتعبة المجهدة حرصا على وليدها الباكي، وصعدت فوق المروة ولكنها لم تجد شيئا، فماذا صنعت؟ ظلت هكذا بين الصفا والمروة 7 أشواط. وهنا يأتي السؤال، يا أمنا لما صعدت في المرة الأولى الصفا فلم تجد شيئا، وانتهيت إلى المروة فلم تجد شيئا، لماذا تكررين السعي؟ لماذا تكررين وأنت الضعيفة المجهدة؟ وكأنها ترسل لنا رسالة إيمانية تقول فيها إن من شروط التوكل الصحيح الأخذ بجميع الأسباب المباحة المتاحة ثم انتظر الفرج من عند الله. لا كسل ولا تهاون، لا تملك إلا هذا السبب، فظلت عليه وعكفت عليه 7 أشواط وهي تسرع هنا وهناك، كما جاء عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس في 7 سمعت صوتا ثم انقطع ثم تقرب ثم انقطع، فعندها رفعت يديها إلى من بيده الأمر، إلى الذي يجيب دعوة المضطرين ويفرج الكرب عن المكروبين وييسر على المعسرين. قالت: اللهم يا غواث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. ما أحوج الأمة في واقعها إلى هذه الدعوات، يا غواث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين، فلا غوث إلا من عند الله ولا فرج إلا بيد الله، فالمعطي هو الله والمانع هو الله، الذي يعز هو الله والذي يذل هو الله، والذي يهدي ويضل هو الله رب العالمين. فلما فزعت إليه ودعت ربها يقول عبد الله بن عباس: فنزل جبريل عليه السلام بأمر الله رب العالمين، ضرب الأرض من تحت قدمي وليدها إسماعيل، فانفجر بئر ماء بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، فجاءت مسرعة حريصة خائفة على تبعثر الماء، فكانت تحجز عليه وتقول: زم زم وزم، أي تريد ألا يتبعثر الماء من التحجيز على الماء، زم زم. فسمي البئر بزمزم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رحم الله أمنا هاجر، لو لم تحجز على الماء لأصبحت زمزم نهرا معينا، أو كما قال النبي الأمين. فصار من شعائر الحج ومناسك الحج من ذكرياته وأسراره السعي بين الصفا والمروة تخليدا لذكريات التوكل الصحيح على الله رب العالمين. وصار الشرب من زمزم شعيرة ومنسكة من شعائر الحج، بل جعله الله ماء مباركا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: ماء زمزم لما شرب له، وقال: زمزم طعام طعم وشفاء سقم، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فعلى الساعي بين الجبلين في حج أو عمرة يتذكر تلك الذكريات وتلك الأسرار، أسرار التوكل الصحيح على الله رب العالمين. فإلى الشعوب والأمم، إلى الحكام والمحكومين في كل زمان ومكان، والله وبالله وتالله لا عز إلا في الإسلام، ولا نجاة إلا بصدق التوكل على الله رب العالمين. فلا اقتصاد يثمر إلا بتقوى الله، فلا بد أن نتجنب الربا ونتجنب الشهوات والشبهات. إن أردنا عزا وتمكينا لا بد أن نصدق في التوكل على الله عز وجل. إن أردنا كفاية، إن أردنا حماية، إن أردنا نصرا وتمكينا، فوالله لا عز إلا في تنفيذ أوامر الله رب العالمين. ومضت الأيام إخوة الإيمان والإسلام، وساق الله قبيلة من بلاد اليمن تسمى قبيلة جرهم من أصول العرب، فاستأذنوا أمنا هاجر للبقاء حول الماء، فأذنت لهم وتعلم إسماعيل عليه السلام العربية منهم، وشب إسماعيل عليه السلام وبلغ السعي، وجاءت مرحلة جديدة من الابتلاء الشديد ومن الكرب العظيم. هذا الابتلاء أن خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم يرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده. الله أكبر، أب يذبح ولده بيده؟ نعم. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، كما قال عبد الله بن عباس وصح هذا عن نبينا، رؤيا الأنبياء وحي، أي هذه رؤيا حق ولابد من تنفيذها. فجاء الخليل عليه السلام لزيارة ولده الذي بلغ معه السعي، وأصبح قد شب عن الطوق، كتفه في كتف أبيه، وجاء الأب الكريم الرحيم يعرض الأمر على الولد الحليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. نسوق معاني البر لكثير من أبناء المسلمين الذين وقعوا في العقوق ليتعلموا كيف يكون البر. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ماذا قال الابن لأبيه الذي يعرض عليه أن يذبحه بيده؟ انظر إلى البر في أسمى معانيه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بل يقول المفسرون، يقول إسماعيل لأبي: يا أبت إذا أردت أن تذبحني فقيدني واجعل وجهي إلى أسفل حتى لا تنظر إلي فيرق قلبك ولا تنفذ أمر ربك. الله أكبر، ما هذا البر؟ وما هذا الحرص على منهج الله وعلى تنفيذ أوامر الله؟ نقول: هذا لأمة ضيعت ولأمة فرطت. يا شباب الإسلام، أين أنتم من الحرص على أوامر الله؟ يقول أحد السلف: منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. فماذا نقول لمن لا يعرفون للمسجد طريقا إلا في يوم الجمعة؟ ماذا نقول لمن يجلسون على المقاهي ليل نهار ويسمعون التكبير في المساجد والمكبرات فلا يفزعون إلى الصلاة؟ ماذا نقول لمن يجلسون الساعات الطوال أمام مباريات كرة القدم ويطرقون الجماعات؟ هل هذه أمة تنصر؟ هل هذه أمة تجبر؟ هل هذه أمة يرفعها الله؟ أمة لم تعظم شعائر الله، كيف ينصرها الله رب العالمين؟ ماذا نقول لشباب آثروا الشهوات على الطاعات، ولبنات آثرن العري والتبرج على العفة والحياء؟ يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، والله وبالله وتالله لا عز إلا بتعظيم شعائر الله رب العالمين، بتعظيم شعائر الله رب العالمين القائل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علم الأمة يا إسماعيل كيف تعظم شعائر ربها. نعم إخوتاه، وقيده الخليل وجعله كالذبيحة وشحذ سكينه تنفيذا لأمر الجليل، وهنا جاءه إبليس ليثنيه عن تنفيذ أمر ربه، وقال: يا إبراهيم كيف تذبح ولدك بيدك؟ ماذا تقول لأمه؟ فماذا صنع الخليل؟ أمسك الحصى ورجم اللعين وقال: اخسأ يا لعين. رجمه عند العقبة، ثم كرر المرة عند الصغرى والوسطى، وفي كل مرة يحمل الحصى ويقول: اخسأ يا لعين، ويرجم إبليس. وقيل إنه أيضا اعترض أمنا هاجر عليها السلام: كيف تتركين الشيخ الكبير يذبح الولد؟ فقالت له كما قال الخليل: اخسأ يا لعين، اخسأ يا لعين، ورجمته بالأحجار، فكان رمي الجمرات من شعائر فريضة الحج. إخوة الإيمان والإسلام، وها هو الخليل ينفذ أمر الجليل ويشحذ سكينه ويقيد ولده، وإذا به يضع السكين على عنق إسماعيل، والأمر فيه عجب. السكين لا يقطع، شحذها وقيد الولد والسكين لا تقطع، أمر عجيب. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر من؟ بأمر الله. لا يقطع قاطع إلا بأمر الله. وكأن السكين تقول للخليل بلسان حالها لا مقالها: يا إبراهيم أنا بين أمرين، بين أمر الخليل وبين أمر الجليل، الخليل يقول اقطعي والجليل لا يقول، يقول لا تقطعي، وأنا بأمر الجليل ولست بأمر الخليل، وكيف أقطع عنقا سيولد من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي يرسله ربه رحمة للعالمين. نعم إخوتاه، بينما الخليل كذلك إذا بجبريل عليه السلام ينزل بأمر الله بكبش كان يربى في جنة الله، ويقول الرب لخليله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فصار الهدي شعيرة، ومن سكن للمتمتع والقارن في الحج، وصار شعيرة لغير الحجيج، أضحية طيبة يوم عيدنا، تخليدا لذكريات تقديم منهج الله على ما تراه العقول. نعم إخوة الإيمان والإسلام، لابد من بذل وتضحية من أجل العزة والتمكين. ومرت الأيام إخوة الإيمان والإسلام، وشب إسماعيل وتزوج امرأة من جرهم، ثم كان الفراق بأمر الخليل عندما أفشت سر بيتها، فتزوج بثانية وكانت صالحة نقية تقية. لما بيّنت للخليل عند زيارته لولده ولم يجده أنهم في سعة وخير، دعا لهما بالبركة في السريد وفي التمر، وقال إذا عاد إسماعيل قول يا ولدي ثبت عتبة دارك. نعم، فاحتفظ بهذه المرأة الصالحة. ثم جاءه الزيارة الأخيرة والتي نختم بها الذكريات ونختم بها أسرار فريضة الحج، عندما جاء الخليل بأمر جديد. هذا الأمر إخوة الإيمان والإسلام هو البناء والتشييد. بيّن الله له قواعد البيت وأمره برفعها، فجاء الخليل لزيارة ولده ليشاركه في بناء البيت، وبالفعل نبيان كريمان يحملان على كتفيهما الأحجار لبناء بيت لله رب العالمين. ما هذا التكريم؟ إنها المساجد يا عباد الله، إنها خير بلاد الله، إنها أحب البلاد إلى الله، بيوت الله عز وجل. من عمرها أعزه الله، من عمرها أعزه الله، من واظب على الذكر فيها رفعه الله. إخوة الإيمان والإسلام، والله وبالله وتالله لا نصر ولا عز ولا تمكين إلا من بيوت الله رب العالمين. فيوم أن تحارب المساجد وتحارب الدعوة، والله لا تجني الأمة إلا الخسران، ولا تجني الأمة إلا الهلاك. فالأمة التي تعظم أوامر ربها وتعظم شعائر خالقها يجبرها الله وينصرها الله رب العالمين. نعم إخوتاه، ها هو الخليل يحمل الأحجار، وولده إسماعيل يحمل الأحجار، ويبني بيت الله الحرام، يرفعان القواعد. لذا قال عز من قائل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بل عندما رفع البناء إلى قدر ما تصل إليه يده، لم يكتفي الخليل عليه السلام، بل جاء بحجر ضخم كبير وارتفع فوقه، وإسماعيل يحمل له الأحجار حتى يرفع البناء. قيل إن الحجر لان تحت قدمي الخليل حتى يثبت فيتمكن من رفع البناء، وقيل إن الخليل هو الذي حفر لقدميه موضعين حتى يثبت إمعانا في تنفيذ أوامر الله وفي الزيادة في البناء، فسمي هذا الحجر بالمقام، مقام إبراهيم. وجعل الله تعالى من شعائر الحج والعمرة صلاة ركعتين خلف المقام، تخليدا لذكريات الحب الصادق لمنهج الله رب العالمين وأوامر الله رب العالمين. كانت هذه إخوتي بعض الذكريات والأسرار لهذه الفريضة. لذا جعل الله عز وجل هذه الفريضة مفتاحا لمغفرة الذنوب وبابا من أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فنسأل الله تعالى أن ييسر الحج لحجيج بيته الحرام هذا العام، وأن ييسر الحج لمن لم يحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينصر ديننا، وأن يعز أمتنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، اقض الدين عن المدينين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم مفاتيح خير يا أحكم الحاكمين، مغاليق شر يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أمتنا يا كريم، فرج كرب أمتنا يا كريم. اللهم يسر المناسك لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا، وأعمالهم وحجهم مبرورا، وأعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين. ويسر الحج لمن لم يحج، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي، يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا التبرع لمشروعات هذا المسجد. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.